قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الأنفال. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي هذا، فأبى. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفلني. فقال: ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله. فقال: ضعه. فقام فقال: يا رسول الله نفلنيه، أأجعلك من لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان السهمان هم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ها وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغ السهمان 12 بعيرا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل حا وحدثنا ابن المثنى ساق السند إلى نافع عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن النفل، فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية حا وحدثنا ابن أبي رافع حا وحدثنا هارون بن سعيد ساق السند إلى أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. هذا الباب باب جديد، وقد كان الكلام أمس الماضي على باب الغنائم. الغنائم جمع غنيمة، وقد ذكرت ليلة البارحة أن الغنائم الأموال التي يحوزها المجاهدون في سبيل الله والتي يتحصلون عليها من العدو إذا أوجفوا بخيل أو ركاب، بمعنى إذا ذهبوا إلى العدو وإذا كان قتال، ما يحوزه المسلمون من المال يسمى غنيمة. وأود أن أشير إلى أن المسلمين الذين شرع الله تعالى لهم القتال والجهاد لم يشرع القتال والجهاد لأجل المال، وإنما المال أمر ثانٍ، الغرض الرئيسي الهام الذي دعانا الإسلام أن نقاتل العدو لأجله هو بث الدعوة، نشر لا إله إلا الله، انتشال من يعبد غير الله تعالى من هذه الوحدة ودعوته إلى عبادة الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الإسلام لا يرغب أن ينتشر الإسلام أو أن يرفع السيف أو أن يقاتل العدو لكي يملك المال ويملك الأرض ويملك الرقاب. هذه تهمة يتهم بها المسلمون، وإلا فإن النصوص صحيحة واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذا شهدوا أن لا إله إلا الله كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا يجوز أن يقاتلوا، لا تحل أموالهم إلا بإحدى ثلاث. الإسلام دعا للقتال وللجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. أما ما يتعلق بالغنائم فقد علمت أن الأنبياء من قبل هذه الأمة كانوا إذا قاتلوا حازوا الغنائم، جمعوا الأموال، وإذا ما جمعوا الأموال أنزل الله نارا فحرقت هذه الأموال، وإذا ما احترقت هذه الأموال دل على أن الله قبل به. فإذا قضية الغنائم لم ينفرد بها الإسلام وهذه الأمة، وإنما أمر الغنائم أمر معلوم، والذي اختص الله جل وعلا به هذه الأمة هو أن الله تعالى أحل لها الغنائم. الغنائم جمع غنيمة، الغنائم تجمع من العدو، الغنائم إذا جمعت في من قبلنا ولمن كانوا قبلنا تحرق بنار من السماء، ولكن الله تعالى أكرم هذه الأمة المحمدية فأحل الله لها الغنائم على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الذي أردت أن أنبه عليه والذي أركز عليه أن جمع الغنائم لم ينفرد به الإسلام. الغنائم تجمع في الأنبياء الذين قبلنا وتجمع فينا أيضا، ولكن هذه الأمة الله جل وعلا اختصها وميزها وأحل لها الغنائم توزع على النحو الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. إذن الغنائم حلال، وهل يقاتل المسلمون لأجل الغنيمة؟ وهل يقاتل المسلمون لأجل الغنائم؟ الجواب ما أجاب به رسول الله الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمال، والرجل يقاتل لكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي خرج للقتال لا ينوي إلا المال، والله تعالى يعلم أنه ما قاتل إلا للمال، قتاله ليس في سبيل الله، لو مات لا يقال إنه شهيد عند الله. بهذا نعلم أن الغنائم الأموال التي يجمعها المسلمون بعد انتهاء المعركة. لكن ما أسباب قيام المعركة؟ أسبابها الدعوة إلى الله. فإذا ما جمعت الأموال بعد قيام المعركة والمعركة لا تقوم بين المسلمين والكافرين إلا بعد عرض الإسلام، أبوا عرض الجزية، أبوا حملنا السلاح وقاتلنا، قاتلنا وانتصرنا، قاتلنا واستشهدنا، من مات شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. انتصروا، المال الذي يأخذونه غنيمة توزع على أي نحو، على أي وضع، أيستأثر بها الإمام، أينفرد بها القائد، أتعطى للأقرباء والأولياء؟ لا، إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الله جل وعلا وزع الغنيمة، الخمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس، الخمس يقسم أخماس، الأربع الأخماس تكون للمقاتلين الذين شهدوا المعركة، يوزع عليهم هذا المال على ما فرض الله وعلى ما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا المال المكتسب بسبب أننا أوجفنا وذهبنا وعملنا وسافرنا وركبنا وكررنا وفررنا وعرضنا أنفسنا للموت، للرصاص، للقنابل وما إلى ذلك. لكن لو حاصرنا العدو وما وقع قتال وما أوجفنا عليهم بخيل ولا ركاب، ولكن لما علموا أننا قادمون إليهم دخل في قلوبهم الرعب والوهن واستسلموا وصالحوا. هذا المال لا يسمى غنيمة، المال هذا يسمى فيل، كما وقع لبني النضير. بنو النضير من سكان المدينة من اليهود، لما هموا بقتل رسول الله وحرضوا على قتله وأعلم الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حاصرهم رسول الله بالمدينة ونزلوا على حكم رسول الله يأخذون ما تحمل الإبل من المتاع من الأموال، السيوف آلات الحرب لا يحملون منها شيء، خرج الباقي هي هو في الأصل غنيمة ولكن يسمى هي. هذا الهي الرسول الإمام السلطان الوالي يتصرف فيه بما أراه الله. أما باب اليوم فالإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يقول فيه: باب الأنفال. الأنفال جمع نفل بفتح الفاء، نفل، عندنا نفل ونفل بإسكان الفاء. النفل المال من الغنيمة يعطي الإمام من شاء من هذا المال، يزيده يعطيه ما شاء، هذا يسمى نفل. ونفل أنفال. الإمام تارة إذا بدأوا في الغزوة وحصلت الغنائم يأخذ ربع الغنيمة يميز بها الذين شهدوا المعركة، هذا الربع هذا الثلث لكم، يختص جماعة من الأقوياء الشجعان الأبطال ينفلهم، يعني يعطيهم ويختصهم بشيء من باب التحميس التحريب، من باب رفع الهمة، فالنفل شيء والنفل بإسكان الفاء شيء، النفل الزيادة في الطاعات في الفرائض، شرع الله تعالى لنا النفل أربعا قبل الظهر، أربعا بعدها، أربعا قبل العصر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، 12 ركعة في اليوم والليلة سنها لنا رسول الله، هذه تسمى نفل، زيادة في الصلاة، في الصيام، في الحج. الله تعالى فرض علينا صيام رمضان، شرع الله تعالى لنا النفل في الصيام، صيام يوم الاثنين، الخميس، الايام البيض، الافتار من الصيام في شعبان، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، هذه نافلة زيادة يكمل بها النقصان من الفرض. الله تعالى أوجب علينا الصلوات الخمس، ولكن عندما أؤدي هذه الصلوات الخمس أخل ببعض ركوعها، سجودها، قيامها، القراءة فيها، إذا ما كان يوم القيامة ونظر الله تعالى إلى صلاة العبد ونقص عمل العبد في الفرائض، قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع من نافلة حتى يكمل بها الفرض الناقص، فشرعت النافلة في هذا الباب لكي يكمل به ما نقص من عمل العبد يوم القيامة. فرض الله علينا الحج مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع، تحج غير حجة الإسلام، حجات، هذه تسمى نافلة وهي نفل زيادة في الطاعة. إذن النافلة شيء والأنفال جمع نفل شيء آخر. النفل في باب الجهاد، في باب القتال الجهاد في سبيل الله شرع النفل بعد غزوة بدر، وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن سعد رضي الله تعالى عنه شهد معركة بدر، وسعد وما أدراك من سعد، سعد بن أبي وقاص خال رسول الله لأنه من بني زهرة، أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص من السابقين في الإسلام، أسلم بمكة، هاجر، لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أبا بكر، عمر، عثمان، سعد بن أبي وقاص القائد العظيم الكبير الذي فتحت بلاد فارس بقيادته، بلاد فارس فاتحها سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أول من ضرب بلحي جمل، وأول من أراق دما في الإسلام. ضرب رجلا بلحي جمل فقتله، أول دم يراق في الإسلام كان بسبب سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد، إذا ذكر سعد لا بد من ذكر بر سعد. سعد بار بأمه. سعد أنزل الله تعالى فيه قرآن بسبب بر الأم. لما دخل سعد في الإسلام وكان بارا بأمه، غضبت أمه واشتد عليها الأمر، وحاولت أن تحول سعد عن الاستمرار في الإسلام، وكادت لسعد مكيدة، تريد أن تثبطه، تريد أن تخرجه من الإسلام. فقالت لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: لقد علمت يا سعد، أو لقد علمت يا سعد أنك أبر الناس بأمي، أنا أعرف هذا، فإما أن تدع الإسلام أو أنني أضرب عن الطعام والشراب، أنا لا أكل ولا أشرب حتى أهلك وأموت فيتحدث العرب ويقولون إن سعد قتله. قال: يا أمه، هذا دين الله الذي ارتضاه، إنني أسلمت ولم أصبح، وقد رضيت دين محمد. المقصد، بذل قصارى جهده على أن يقنع الأم، وإذا بالأم تنفذ الإضراب، أضربت. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لا تأكل لا تشرب، تريد أن يرعوي، أن يثبط، أن لا يستمر. فلما بلغ بها الجهد مبلغه، قال لها سعد: يا أمه، والله لو كانت لك 70 نفس، وفي رواية 100 نفس، وخرجت واحدة واحدة، أنا أرى الروح الأولى تخرج، الثانية تخرج، الثالثة تخرج، على أن أدع هذا الأمر ما ترك. إن بغيت الأكل والشرب كلي، وإلا موتي، هذا دين الله ارتضيته، لن أمتنعه. رضي الله عن سعد. هكذا إذا دخلت بشاشة الإيمان في القلب، إذا دخلت بشاشة الإيمان في القلب يؤول الأمر إلى ما قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الإيمان. إذا دخل في القلب هان على المرء كل شيء، والله لا عشيرة ولا قبيلة ولا والد ولا ولد ولا أخ ولا زوج، ولكن البلاء، كل البلاء أن الإيمان إذا افتقده القلب، فإذا اختفى، افتقد القلب الإيمان، أصبح المرء حيوانا، والحيوان خير منه. هذا سعد يقول لأمه ما سمعت، فنظرت في أمرها وأخيرا رأت أن تأكل بدل أن تموت. وظل سعد رضي الله تعالى عنه على الدين القويم إلى أن هاجر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة شارك سعد وحضر فتح مكة، ومرض سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأشرف على الموت. ذهب النبي إليه يزوره، يعود مريض، النبي يعود المرضى، يعود أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم، النبي يعود خادما، خادم له مرض يهودي زاره رسول الله ووجده في السياق يحتضر وعنده أبوه، فسلم عليه رسول الله وعرض عليه الإسلام، فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. عندما أراد الله تعالى له بالهداية والتوفيق أطاع أبا القاسم ومات على الإسلام. دخل النبي على سعد رضي الله تعالى عنه فشكى سعد إلى رسول الله مرضا، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يوصي بشطر ماله، ثلثي ماله، ثلث ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الثلث والثلث كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. سعد مهل: يا رسول الله، أنا لي مال وليس لي إلا بنت واحدة، المال كثير، يريد أن يوصي بالنصف، بالثلث، بالثلثين، والنبي يحول عن ذلك. بعد ذلك قال: لا، لعل الحياة تطول به فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات سعد بمكة. سعد بن خولة مهاجر، سعد بن أبي وقاص مهاجر. سعد بن أبي وقاص لما رأى أنه مات كره أن يموت بمكة. لما؟ لأنه مهاجر. المهاجر الذي هجر البلد الذي هو فيه، إذا كان البلد بلد كفر، بلد شرك، إذا عاد إلى هذا البلد الذي هاجر منه لا يقيم في هذا البلد أكثر من 3 أيام، يزور لكن لا يقيم أكثر من 3 أيام. ولذا ترى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة ما قام في مكة أكثر من 3 أيام. في عام حجة الوداع وصل مكة في اليوم 4، أقام 5، 6، 7، في اليوم 8 خرج إلى منى، إلى عرفة، إلى المزدلفة، إلى منى، إلى المزدلفة، إلى منى، أقام بمنى اليوم 10، 11، 12، اليوم 3 أتى إلى مكة، بات بالمحصب بالأبطة، لما طلع الفجر أتى وصلى صلاة الفجر في مكة عند المسجد الحرام، طاف طواف الوداع، خرج إلى المدينة، لم يقم بها. ولهذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم ببلدي أكثر من 3 أيام. سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه مهاجر مات في مكة، ولذا رثى رسول الله حزن لموت سعد بن خولة في مكة. أما سعد بن أبي وقاص بري، النبي قال له لعل الحياة تطول بك يا سعد فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، عاش أبلى بلاء حسن، فتح بلاد فارس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمل من الأعمال المجيدة ما الله تعالى به عليم. في شان سعد أنزل الله تعالى مطلع سورة الأنفال، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الآية، وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خرج إلى بدر وخرج أخوه الصغير عمير، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام يستعرض المقاتلين الذين يريدون أن يخرجوا إلى بدر ليرد الصغار، فجاء عمير إلى أخيه سعد يطلب من أخيه أن يعينه لدى رسول الله صغير. لما مر النبي على عمير وإذا بعمير يرفع نفسه حتى يظهر أنه كبير، راه رسول الله حالة منعه، ذهب إلى أخيه اشفع لي عند النبي حتى أذهب، أنا أريد الشهادة، أنا أريد أن أقتل، صغير ما بلغ. أتى سعد يا رسول الله أخي عمير يريد الشهادة، لو أذنت له يا رسول الله؟ فأذن له رسول الله ونال الشهادة عمير ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ونحن في هذه الأيام والتاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، نرى شباب بل صغار ما بلغوا الحلم، شباب في مقتبل العمر، من بلغ 18 16 20 من العمر لم يتزوج، لم يذق من طعم الدنيا شيء، ينتدب نفسه للجهاد في سبيل الله في الأفغان ويذهب ويقاتل، ومنهم من قتل ومنهم من عاد، ولا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك الإيمان، الأمور كلها تعود إلى الإيمان، إذا وجد الإيمان وجد الخير، إذا لم يوجد الإيمان كان الشر. الإيمان بالله وملائكة الله وبموعود الله وبجنة الله وبرسالة نبينا محمد رسول الله وبأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها. ولهذا رغب المستعمر لعنة الله تعالى عليه عندما استعمر بلادنا الإسلامية أن يحولنا عن الإيمان بالله، لا تقرأوا كتاب الله، لا تقرأوا تفسير كلام الله، الذي يقرأ كلام التفسير تنزل عليه حجارة من السماء، هكذا يقولون، حتى يبعدوا الأمة عن كتابها، عما أنزل الله تعالى على نبيها. لا يجوز أن تقرأ القرآن، لا يجوز أن تفسر حديث رسول الله حتى تتعلم النحو والصرف والبلاغة والمنطق والأقليدس وتتعلم أصول الفقه وتتعلم عشر أمور، بعد ذلك تجلس أمام العالم لكي يشرح لك حديث رسول الله. لما؟ لأننا إذا قرأنا حديث رسول الله حرك فينا جانب الإيمان بالله، ولهذا يحولوننا عن جانب الإيمان بالله. لا تقرأوا هذه الكتب، هذه كتب الحواشي. قال المصنف رحمه الله، قال فلان يعني كذا، هذه الكتب لا تقرأ. وإنما ماذا نقرأ؟ اقرأوا لشكسبير، اقرأوا لإفلاطون، اقرأوا لجان جاك روسو، اقرأوا لفلان وفلان وفلان. وأما قال الله قال رسول الله فحذاري حذاري أن تقرأوا ذلك. قامت جيل فالجيل فالجيل، وكلما أتى جيل كان بعده عن الله أكثر من الجيل الذي هو قبل. ولذا لا داعي إلى الجهاد في سبيل الله، لا داعي إلى التفقه في شرع الله، لا داعي إلى الصلاة، لا داعي إلى الصيام، لا داعي إلى طاعة الله، وإنما نحن خلق الله، كل منا عليه أن يصلح قلبه فقط. يقول إذا صلح القلب اعمل ما تشاء، صليت ما صليت أنت المهم، طهر قلبك، إذا طهر القلب انتهت المسألة. هذه الفلسفة الباطلة الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لكن جيل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أول ما غرس في قلوبهم الإيمان، أول ما غرس في قلوبهم حب الله، حب رسول الله، حب الإسلام، الإيمان بالله وملائكته كتبه رسله اليوم الآخر القدر خيره وشره، أورثهم علمهم كتاب الله، يقرؤون الآية يقرؤون السورة لا يتجاوزونها حتى يعلموا معناها ويعلموا أحكامها. ولذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس عامين يقرأ سورة البقرة، عامين. عمر بليد؟ لا، ليس بليدا، وإنما يقرأ هذه السورة ويتفقه في معانيها. ونحن اليوم يخرج المرء منا حاملا لشهادات عليا، لا أقول عالية، لا أقول ليسانس، لا أقول بكالوريوس، لا، شهادات عليا، أخذ ماجستير، أخذ دكتوراه. إذا قلت له ما معنى الإيمان، الإيمان في لغة العرب ما معناه، كم أركان الإيمان، كم أركان الإسلام، والله البعض ما يعرف، وإنما يقول أنا متأسف لأنني لست من رجال الدين. هذه بنيتنا، وهذا ما خلفه الاستعمار لعنة الله تعالى عليه فينا. عمير يخرج ويستشفى، أخوه سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمد إلى رجل عظيم من قريش، العاص بن سعيد، ولا سعيد بن العاص، على عليه بالسيف فقتله وجندله، ونظر إلى سيف القتيل وإذا بالسيف مشهور عند العرب، هذا السيف يسمى ذا الكتيبة، سيف مشهور مهند مصقول جيد، أخذه سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما دمت أنا قتلت أنا أولى بي. وآتى سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنا قتلت فلان وهذا سيفه أخذه. وجرت القصة التي ذكرها مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. مصعب يروي عن أبي سعد قال أخذ أبي من الخمس سيفا الذي أسميته لك، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبني هذا، أنا أريد أن أخذ هذا السيف. الكلام هذا يوم بدر في غزوة بدر. غزوة بدر متى كانت وفي أي سنة كانت؟ غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأقام بالمدينة في العام الأول. في العام الثاني في رمضان خرج النبي إلى بدر يريد أن يرصد ويترصد عيرا لقريش، قافلة من بلاد الشام تريد مكة. قريش محاربون، قريش أعداء للداء. لما أتى النبي؟ وجد أخاه مأسورا يوم بدر، أخوه ليس جارا، ليس من قريش فقط، أخ لا، وإذا برجال من المسلمين يشدون وثاق أخيه، أسير يربط، يمر مصعب ويرى أخاه يربط ويرى المسلمين يربطون أخاه، فيربط على أكتافهم ويحمسهم ويدعوهم إلى أن يشدوا وثاق أخيه. هذا أخي عدو لله، هذا أخي عدو الإسلام، هذا أخي شدوا وثاقه حتى تأخذوا من أمي الفداء، إن أمه قادرة على أن تفديه. يجد مال عند أمي، يقول له أخوه هذه وصاتك بي، أنت توصي بي هكذا وأنا أخوك؟ قال لا، لست بأخي، أنت لست بأخي، الإسلام فرق بيننا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كل هذا لأجل الإيمان الذي وقر في القلوب. ومتى ما رأيت إنسان أخذته العصبية الحمية العشيرة القبيلة حتى يقول وما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت وإن ترشد غزية أرشد، أنا من قبيلة اسمها غزية، هذه غزية إذا ضلت الطريق أنا أضل الطريق، وإذا رشدت ومست على الطريق القويم أنا أكون راشد. الإسلام لا يدعو إلى هذا، وإنما الإسلام يدعو إلى أن تضع يدك على يد من قال لا إله إلا الله، من شهد أن محمد رسول الله، من لم يشهد أن محمد رسول الله، من لم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، لا علاقة بينك وبينه، ولو كان أبا أو أخا أو قريبا أو حميما، لأن الله تعالى فرق بيننا وبينهم بالإسلام. أخذ السيف، يا رسول الله هبه لي، أعطيني هذا السيف. اسمع ما قال النبي لخالد، فأبى، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. توقف النبي أولا، أعاد سعد الكرة ثانية وثالثة ورابعة، انصرف سعد، قال سعد وأنا حزين، ما مر علي يوم كهذا، قتل أخي عمير، أخي عمير قد قتل وهذا السيف لم يعطنيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك أنزل الله هذه السورة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. أولا الأنفال ما نزل فيها حكم، ليس للنبي أن يتصرف، بل عليه أن يتحرى وينتظر أمر الله تبارك وتعالى. ولما أنزل الله جل وعلا الحكم
وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر عليه سعد دعا سعد وأعطاه النبي السيف، أعطى النبي السيف لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا دلالة على حرص العبد، العبد حريص، الإنسان حريص على دنياه، الإنسان حريص على أن يحصل على الخير كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. وأمر سعد يشفى أمر الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. الزبير بن العوام نحله رسول الله أرضا بالغابة، والغابة معرومة إلى اليوم وتسمى غابة الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، ناحية الخليل، ناحية سوق الغنم اليوم، هذا الموضع إلى موضع السد إلى نهاية الخليل، هذه الغابة. طلب من النبي أن يقطعه أرضا في الغابة، فوهبه رسول الله أرض حضرة فرسي. ما معنى حضرة فرسي؟ يعني يركب على فرس ويجري الفرس، وإذا ما عجز الفرس وقف هذه المسافة كلها تكون للزبير. ركب الزبير على الفرس وجرى الفرس، وإذا بالفرس يتعب ويكل ويقف، فيأخذ الزبير رضي الله تعالى عنه سوطة ويرميه حتى يصل إلى موضع أبعد، ويعطيه رسول الله ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما سعد فقد طلب السيف وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام السيف بعدما أمر الله، وبعدما جعل الله تعالى أمر الغنائم لرسول الله، وهذا قبل أن ينزل الله تعالى آية التوبة التي قسم الله تعالى فيها الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة الآية، وجعل الله تعالى الغنائم تخمس أربع خمسة أخماس، الخمس لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الأربع الأخماس للمجاهدين المقاتلين. إذن قضية يسألونك عن الأنفال كانت قبل آية واعلموا أنما غنم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما منع سعدا ولم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام السيف لأن الحكم لم ينزل بعد، ولما نزل الحكم أعطاه رسول الله. هذه القصة، قصة سعد، أفاض فيها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وذكر رواياتها المتعددة. الرواية الثانية عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد قال سعد نزلت فيه أربع آيات من كلام الله، أصبت سيفا فأتى به سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلنيه اعطنيه زيادة اعطنيه، قال ضعه، ضعه في المال في الغنائم لأنه ما نزل حكم بعد. يقول هذا الكلام لخالي، أنا لو شمس خالي مني هذا أقول له خذ وزيادة سواء نزل حكم الله أو لم ينزل حكم الله، لو طلب هذا قريب لي أو من العشيرة والقرابة خذه ولا تبالي ولا يهمك، لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم، يمر على تمرة ويأخذها ويريد أن يأكلها وبعد ذلك يتوقف، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لا يأكلها خشية أن يأكل حرام، لأن الحرام ما حرم الله، وقد حرم الله عليه الصدقة، وحرم الله على آل محمد الصدقة، ويحرم النبي على خاله أن يأخذ شيئا قبل أن يقضي الله جل وعلا بذلك. قام سعد مرة ثانية قال نفلنيه يا رسول الله، قال ضعه. قام سعد وقال يا رسول الله نفلنيه، أجعل كمن لا غناء له؟ يعني يا رسول الله تجعلني وتقيسني بالشخص التافه الذي لا يعتد به؟ أنا الذي قتلت هذا الكافر الصنديق، فهل أتساوى بغيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الرسول يقضي فيها بما أراه الله. لهذا شاور الصحابة في شان الأسارة ماذا نفعل بهم؟ 70 الأسارة 70، ماذا ترون؟ أبو بكر قال يا رسول الله من عليهم اتركهم يعود إلى مكة. عمر يا رسول الله عندي الرأي، اعطني أخي زيد اقتل، واعطي أبا بكر ولده يقتل، اعطي علي عم العباس يقتل، اعطي كل قريب قريبة يقتل، نرتاح من هذه البيئة. عمر الشهيد بالله نزل القرآن موافق لعمر، والنبي ما أخذ برأي عمر، جنح النبي إلى أمر وسط، ما من عليهم ولكن أخذ منهم الفداء. فأنزل الله تعالى قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. لما فعلت هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما أخذت منهم الفداء؟ الأولى لو أخذت برأي عمر فقتلتهم. المهم هذه الآية نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص، نزل فيه أمر بر الوالدين. الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الوالد الوالدة الكافران إذا جاهداك على أن تشرك بالله ارتد، افعل، تهود، تنصر، لا تطع، اشرب خمر، ازني، اعمل كذا، هذا امر لا يصح، لا تفعل. ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطع والديك في الامر الذي حرم الله، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. الوالد كافر، الوالدة كافرة، لا تقطعهما، احسن اليهما، برهما، قم بأوديهما، اعرض عليهم الاسلام، لا تتوانى، لا ياخذنك او لا تاخذنك العزة بالإذ، ما دمت عرضت عليهم الاسلام ولم يسلم، انا لا اطعم، انا لا اسقي، انا لا ابر، انا لا اسلم، انا لا ازور، لا، نهانا الله عن ذلك. ويكفيك امر ابي هريرة هاجر الى طيبة ومعه امه كافرة تشتم رسول الله
أبو هريرة ياتي النبي يا رسول الله ادعو الله لي. من شتم رسول الله كافر يقتل، من لعن رسول الله يقتل. ولكن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يبر أمه ويلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى لها بالإسلام، فدعا لها رسول الله بالإسلام. فأتى أبو هريرة يوما وسمع خشخشا خلف الباب، وعندما استأذن قالت له دونك قف وإذا بها تغتسل. استجاب الله دعاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فدخلت في الإسلام بسبب بر ابنها. فبر الوالد المسلم من باب أولى وأحرى، حيا كان أو ميت. الوالد، وأقصد بالوالد الجنس، جنس الوالد والوالدة، تبرهما أحياء وأموات. لا تقدمن الزوجة عليهما، فإن الله تعالى مطلع لا تخفى عليه خافية، والمرء مجزي بما عمل، خيرا فخير وإن شرا فشر، والمرء يعامل بما عامل به والداه. فوالديه إن أحسن إليهما قيض الله له الولد الذي يحسن إليه، أساء إليهما قيض الله تعالى له الولد الذي يجازيه جزاء وفاقا.